بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هاتفني أخ يستشيرني في مسألة، ولعل هذه المسألة كثير من الناس يكون في حاجة إليها. هذه المسألة يريد أن يدخل أولاده المدرسة، فأي مدرسة يدخل أولاده؟ كان التفاضل الأول بين الأزهر وبين التعليم العام، يا ترى هل أدخل أبنائي الأزهر أم أدخل أبنائي مدارس التعليم العام؟ وهذه المسألة الناس تتنوع إجاباتهم، منهم من يميل إلى التعليم الأزهري ومنهم من يميل إلى التعليم العام. لكن الجديد في هذه المسألة أن هناك دخيلا صار يستحوذ على اهتمام الأسر في هذه الأزمان. هذا الدخيل هو التعليم الأجنبي. التعليم الأجنبي صار هو الدخيل، لا أقول البديل، ولكن صار هو الدخيل الذي يفرض نفسه على البيوتات. وهذه المهاتفة جددت مواجع قديمة منذ سنوات. كنت في بعض الأسفار وقابلت هناك بعض الأخوة في هذه البلاد، فوجدت أن الكثير منهم يميل إلى إدخال أولاده المدارس الأجنبية التي تسمى بالإنترناشونال. طيب لماذا؟ اسمع التبريرات. أن المستقبل لن يكون لخريجي الأزهر أو لخريجي التعليم العام، وإنما المستقبل لحملة الشهادات من المدارس الأجنبية ومن ثم الجامعات الأجنبية. فإذا فاضلنا بين خريج جامعة القاهرة أو المنصورة وبين خريج الجامعة الأمريكية أو الألمانية، قولا واحدا سيستحوذ على الاختيار خريج الجامعة الأجنبية. فنريد أن نؤمن مستقبل أولادنا، هذا أولا. ثانيا، أن التعليم الأزهري أو التعليم العام تعليم لا يضيف شيئا إلى ثقافة الأولاد، تعليم يعتمد على حشد المعلومات دون النظر إلى مدى الاستفادة من هذه المعلومات. أما التعليم الأجنبي فإنه يمتاز بتنوع المعارف وكيفية توظيف المعرفة لإنشاء ثقافة في ذهن الولد، فيصير الولد مثقفا، يصير الولد مثقفا. الأمر الثالث، أن التعليم العام الوسط العام قد يؤدي إلى إفساد أخلاق الأولاد. يسمعون ألفاظ نابية، يا ابن كذا ويا ابن كذا مثلا، بينما التعليم الأجنبي بيمتاز بالتحضر في الألفاظ والرقي في المعاملة. سبحان الله. لعل هذه الأسباب الثلاثة هي أهم الأسباب التي تدفع كثير من البيوتات الآن، لا أقول إلى أن يكون الرجل كالبهيمة التي تعمل ليل نهار ليوفر مالا لتعليم أولاده. طبعا تعليم أجنبي غالي جدا غالي جدا، وده من فضل الله، وهذه نعمة عظيمة، لأنه لو كان رخيصا لأزاح غيره من أنواع التعليم، ولكنه هو تعليم النخبة، تعليم فئة من الناس أصحاب الأموال العريضة. طب نأتي هنا إلى دنيا الإخوة، بتمتاز هذه الدنيا في كثير من الأحوال أنهم متوسطو الدخل أو دون التوسط في الدخل. طب إحنا عاوزين نعلم الولد والراجل دخله يدوبك بيكفينا، ما البديل؟ هناك عدة بدائل. البديل الأول أن تعمل المرأة، المرأة تشتغل، تبدأ الأخوات والزوجات تبدأ تنزل عالم الشغل خلاص. طيب هل تتخير المهنة المناسبة؟ لا، أهم حاجة عندها ماذا؟ المال، حتى تكون عونا لزوجها في تعليم الأولاد. نمرة 2، الزوج لا يكتفي بعمل واحد ولكن يعمل عمل واثنين وثلاث. أنا أعرف بعض الناس بيقسموا اليوم إلى 4 أجزاء، 3 أجزاء شغل وجزء للبيت، والجزء الأقل هو جزء ليه؟ البيت. إذن البيت عنده عبارة عن مطعم وفندق، يأكل لقمة وينام علشان تاني يوم يبدأ الموال. ده كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الأولاد. يعلم فين؟ في المدارس الأجنبية، ويتخرجوا إيه؟ يتخرجوا أفندية. وبعدين بعد كده إيه اللي يحصل؟ سأخبركم بعد قليل. هل أنتم تستشعرون هذه المشكلة؟ سمعتم عن المشكلة قبل كده؟ يعني أنتم سمعتوا عن حاجة زي كده قبل كده؟ ولا احنا بنتكلم في مكان لا يعلم شيئا عن هذه المشاكل؟ هذه المشكلة صارت مشكلة ضاغطة، لدرجة أن بعض الناس الذين لا يستطيعون دفع أولادهم إلى التعليم الأجنبي يذهبون بأولادهم أو يذهبون بأولادهم إلى التعليم الخاص الذي هو في ظنهم شديد التميز. الولد في حضانة يدفع له 12,000 جنيه في حضانة، أما اللي بقى في ابتدائي كم؟ طب في ثانوي كم؟ ولما يخش الجامعة بكم؟ من الذي يدفع هذه الفاتورة؟ ما ظنكم من الذي يدفع هذه الفاتورة؟ الذي يدفع هذه الفاتورة هي الأمة، أمة الإسلام هي التي تدفع هذه الفاتورة بسبب الجهل والأنانية. جهل وأنانية، الجهل والأنانية سببت كثيرا من البلاء في التاريخ. الجهل والأنانية سببت كثيرا من البلاء في التاريخ. لكن عندما يعيش الإنسان من أجل قضية ورسالة وهدف، هذا الهدف يعود على الدين وعلى الأمة بالخير والنفع، فإنه لا يتراجع خطوة واحدة. التعليم الأجنبي هل هو بالفعل كما يقولون؟ ربما في مسألة التوظيف، لكن هل التعليم الأجنبي بالفعل يؤدي إلى اتساع المدارك وتنوع الثقافات وتكوين عقلية مثمرة متميزة؟ اللهم لا، الكلام ده كلام غير صح بالمر، كلام غير صح بالمر. أنا أخبركم بتجربة حقيقية وهي في الجامعة. يأتي إلينا في الجامعة طلبة المدارس الأجنبية وطلبة المدارس العادية، الذين يحوزون على التقديرات العالية ويتم تعيينهم في صف الجامعة ليسوا هم خريج المدارس الخاصة أو المدارس الأجنبية، وإنما هم خريجوا المدارس العادية. سبحان الله، لماذا؟ المدارس الأجنبية تريد أن تنشئ لنفسها سمعة، وبالتالي حيز الرسوب يكون فيها قليلا. فالواد بيروح بيتعلم بفلوسه، إذا لابد يعمل إيه؟ لابد ينجح. أنت بيتعلم بفلوسه، إذا لابد ينجح. الحاجة الثانية إن أصبح جزء من الهيلمان الاجتماعي ابنك في مدرسة إيه؟ لو أنت قلت إن ابني في مدرسة شيخ حسنين ينظر إليك كده يعني من تحت لفوق، لما تقول لهم ابن في الرويال أو في الوادي أو ما إلى ذلك، يبقى أنت بالفعل مهتم بابنك وحريص على ابنك. هذا معيار في غاية الفساد، هذا معيار في غاية الفساد. طيب هيا بنا نأتي بعينة من خريجي المدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية، وعينة من خريجي الكليات العادية ولكن لهم درجة من الاهتمام بالمعرفة، زينا كده مثلا بنحب الثقافة والعلم والمعرفة، ونبدأ ان احنا نسأل بعض الأسئلة، سنجد امرا عجبا. الجامعات المصرية لما وجدوا ان التعليم الخاص بيجذب الناس، والتعليم الخاص يعني ادفع بفلوسك او تعلم بفلوسك، قالوا خلاص نعمل عندنا حاجة اسمها شعبة التعليم المتميز، هو ده زي ده، ومنهج ده زي منهج ده، واللي بيدي ده هو اللي بيدي ده، بس ده ببلاش وده بايه؟ بفلوس. لكن هو ما فيش هناك اي تغيير. يعني احيانا الناس بتبيع مثلا طماطم كيلو بسبعة جنيه وكيلو بعشرين جنيه، الطماطم بعشرين جنيه يحطوا فيها الوردة وكل طماطم يحطها في سلوفان مثلا، بس هي المدرس ده هو اللي هنا والمنهج ده هو اللي هنا والساعات دي هي الساعات دي، لا فرق بين هذا وذاك، بس ده بيدفع وده ايه؟ ما بيدفعش، لان ده جاي من المدارس الأجنبية وده راجل غلبان جاي مدارس العادية. نسأل الطلبة اللي هم في التعليم المتميز خريجوا المدارس الأجنبية، ماذا تعرفون عن مثلا معركة العالمين؟ معركة العالمين طلبة مثلا تانية أو تالتة أو رابعة جامعة، العالمين إيه العالمين دي؟ طيب ماذا تعرفون عن حرب 73، 1973؟ كان بين مين ومين؟ بعض الإجابات ولكم أن تتعجبوا كانت بين، طبعا حطيت اختيارات، الفرس والروم، أمريكا وروسيا، مصر وجنوب إفريقيا، ولم أترك يعني ولم أذكر الإجابة الصحيحة. بعضهم قال كانت بين الفرس والروم، وأنتم تقولون معركة كام؟ 1973. الفرس والروم إمتى؟ احنا بنقول 1973، فين العقلية هنا بقى؟ فين العقلية المتميزة الناضجة المثقفة؟ خلاص احنا كلنا جهلة لما اقول لك الفرس والروم وحرب 1973، ده دلالة على ماذا؟ ان في عقل شغال؟ مفيش عقل شغال، ليست هناك ثقافة. طب ما هي المعارف التي يمكن ان يكونوا قد حازوها؟ يا ترى لما تكون هناك معارف أجنبية هتدلنا ايه؟ هتدلنا ايه؟ هتدلنا حاجات متعلقة بالرسم، حاجات متعلقة بالرأس، حاجات متعلقة بالتمثيل، حاجات متعلقة بالفنون، زي ما أحد الشباب من الدعاة غفر الله لنا ولهم بيسأل واحد ما هل الإسلام في فن؟ قال أيوة، مال أيوة الإسلام في فن، والصحابة اللي هم كانوا بيقولوا شعر دول فنانين، يعني الشعراء بتوع الصحابة دول كانوا فنانين، والإسلام بيدعو إلى الفن. أي فن أنت تظن؟ الفن الذي يعنون هو الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالدراما والمسرح وهذه الشاكلة، لكن الشعر لا يعد فنا في اصطلاحهم، لكن إذا صحب هذا الشعر بأدوات موسيقية أو كانت له بعض القرائن الإبداعية صار ذلك فنا، أما في كونه شعرا لا يعد فنا عندهم. وإلا في الحقيقة الشعر فن والنثر فن، وهذا الكلام موجود في كتب أهل العلم. والمقصود من ذلك بأن هذه المدارس الأجنبية لا تخرج ثقافة ولا معرفة أبدا، وإنما تخرج تورم في العقل. لا أقول تورم، لأن بعض الناس هيمقصين الحتة ديت وحطينها يفطى. الشيخ بيقول المدارس الأجنبية تؤدي إلى تورم في العقل، يعني الواحد يصاب بالسرطان لو دخل مدارس أجنبية، يبقى يجيله إيه؟ سرطان. إذا لابد أن احنا نجهز فلوس لمعالجة أولادنا من السرطان لو دخل مدارس أجنبية. في هناك ناس بيحبهم القص واللزق وياخدوا مثل هذه الجمل يبنون عليها أشياء. الحقيقة بأن ضحالة الثقافة موجودة في المجتمع كله، لكن موجودة بصورة أكثر في المدارس الأجنبية، وهذا الكلام يعرفه من كان قريبا من خريج هؤلاء وخريج هؤلاء. نأتي إلى مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة التحضر. إن الألفاظ والعبارات تخش المدرسة تلاقي دورة المية إيه، وتلاقي الفصول إيه، وتلاقي البلاط إيه، والعيال قاعدين على إيه، بينما المدرسة التانية الواد كل يوم يجي البنطلون بتاعه منتوش، مش راضي يعمل حمام، دورة المية مش عارف إيه. هل هذه معايير؟ هل هذه معايير؟ طب ما هذه المدارس بهذه الصورة، الدراج المكسرة والمية اللي كذا ودورات المية اللي كذا، كلنا تخرجنا من هذه المدارس، كلنا تخرجنا من هذه المدارس. بل بالعكس، أجيالنا كانت تذهب إلى المدارس يعني إما بالأبواب وإما حافية، لدرجة أن الحكومة كانت بتدعو إلى مشروع اسمه محاربة الحفاء. الدولة بتحارب الناس مش حافية، حتى الدولة بتحارب المسألة دي. كنت تجلس في الفصل تكاد أن تختنق من رائحة الجاز، ما فيش هناك لا برفان ولا كريم ولا فوزلين ولا أي حاجة. الحاجات دي الناس بتعمل شعرها بالجاز. دلوقتي يقول لك لو حد حط جاز على راسه يموت، لأن الجاز ده بينزل في البشرة، ومن البشرة على المخ، ومن المخ على القلب، والإنسان يقوم ميت على طول. سبحان الله. وهذا التعليم أنتج رجالا وعلماء كبار جدا في كل المجالات، مجال الكيمياء والفيزياء والطب واللغة العربية، في كل المجالات هذا التعليم بهذه الصورة أنتج هؤلاء. إذن ليس لا يصح أن احنا نجعل نظافة المكان صورة حضارية من أجلها نأخذ قرار أن أولادنا يدخلوا هذا المكان أو لا يدخلوا. مسألة الألفاظ ده متحضرين في ألفاظهم، لا يمكن أبدا تسمع حد بيشتم ولا أي حاجة. وبالتالي احنا عاوزين نحافظ على الذوق الحضاري لعيالنا عشان ما يسمعوش كلمة وحشة. طب خلاص، لا تمشوا في الشارع ولا تنزلوا سوق ولا تروحوا محلات ولا أي حاجة، لأن الشارع هتحميه في المدرسة هينزل الشارع وهينزل السوق وهينزل الأماكن دي كلها. ماذا تصنع مع أولادك؟ وهب أنهم يسمعون ذلك، أين أنت وما هي وظيفتك؟ طيب، ما هي الأضرار المترتبة على إدخال أولادنا المدارس الأجنبية؟ قبل أن أقول هذه الأضرار أخبركم بقصتين صغيرتين حتى ذكرتهما لأحد إخواني اليوم. القصة الأولى اللغة العبرية. اللغة العبرية، هناك لغة عبرية قديمة وهي من جملة اللغات السامية، بيقولوا الكلام ده. والمسألة دي كلها نوع من التخرصات والضرب بالغيب، لأن الكلام ده معتمد على أن اللغات السامية نسبة إلى سام ابن نوح، وسام ابن نوح كان له أولاد وتكلموا عدة لغات، فمنها اللغة العربية واللغة العبرية. وبالتالي اللغة العبرية واللغة العربية الاثنين ولاد عمومة، هما بيقولوا الكلام ده. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة وتأني، لأن الحديث الوارد أن ابن نوح اسمه سام لا يصح، هذا الحديث فيه ضعف. والذين تبنوا مسألة الدراسات السامية من علماء اللغة يبنون أصولهم هذه على مجرد تخمينات ودراسات وتحليلات، والكلام ده كلام غير صحيح. الكلام ده كلام غير صحيح. كان هناك نزاع بين اليابان وبين ألمانيا، فعلماء الأنساب في ألمانيا قالوا إن الجنس الياباني ده جنس لا يمت بصلة إلى الجنس الآري، وإنما هو جنس بغيض وشيطاني. والدراسة وجاءوا دراسات بقى إن الناس دول ليس لهم أصل في البشر، الناس دول مثلا قد يكونوا أصلهم بهايم، أي حاجة من الحاجات دي. لما قامت الحرب العالمية الثانية وتحالفت اليابان مع ألمانيا، اللي حصل العلماء دول غيروا كلامهم وقالوا إن الجنس الياباني ده جنس عالي كبير جدا وجنس متحضر ويكاد أن يقترب إلى الجنس النازي الألماني. دول العلماء، العلم عندهم عبارة عن أستك، مرة يمطوه ومرة إيه يلموه. طالما أن مفيش هناك حقائق صحيحة لا ينبغي للإنسان أن يجزم بمسألة، زي الناس اللي بيقولوا بالانفجار الكوني، يقول لك منذ 300 مليون سنة، 300 مليون سنة كانت السماوات والأرض حاجة واحدة وبعدين حصل الانفجار الكبير. طب ما ينفعش منذ 299.99 مليون يعني ينفع ولا ينفعش؟ اشمعنى 300 مليون سنة دي؟ حسبتوها ازاي وجبتوها منين؟ سبحان الله. هذا الرجل اليهودي فرويد لما انتهى الى نظريته في الانواع جعلوا هذه النظرية هي ام العلم، واسسوا عليها اساسات كثيرة جدا جدا. من هذه الاساسيات اصل الانسان، وقالوا ان الانسان اصله عبارة عن حيوان متطور. طب ايه الحيوان اللي هو اصل الانسان؟ اللي هو الايه؟ القرد. يبقى الانسان اصله ايه؟ قرد، وبعدين حصل له نوع من التطور عبر مئات القرون من السنين. من اين اتوا بهذا الكلام؟ دي عبارة عن نظريات، عبارة عن تخمينات، ان هم اتلاقوا جمجمة مش عارف فين وجمجمة فين، جمعوا الجماجم دي وحللوها وخلوا دي بعد دي بعد دي، فوجدوا ان هناك تطور عند تشريح هذه الجماجم. قالوا طب اذا كانت القرود بتتطور وانوحها بتزيد وتتقدم، ايه المانع بقى ان يكون الانسان ده أصل هذا القرد؟ كلها تخمينات. والعجيب أن بعض الإسلاميين تأثروا بهذه النظرية، كالدكتور عبد الصبور شاهين سمحه الله تأثر بهذه النظرية وتكلم عن أصل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال بأنه ليس هو أبو الإنسان وإنما هو أبو البشر، فرق بين البشر والإنسان. فالإنسان أصله قرد ماشي، لكن البشر هو أصل مين؟ اللي هو آدم. طبعا هذه تفرقة عجيبة جدا مبنية على تخمينات لا تصح. ناس كثير جدا ردوا عليه، غفر الله له ورحمه. والمقصود أن اللغة العبرية أيا كان أصلها جات لنا من أي مكان، إلا أن هناك لغة عبرية قديمة هي لغة المتاحف. اللغة العبرية القديمة دي لغة قديمة جدا، وهي اللغة التي كتب بها كلام الأحبار اليهود قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اللغة دي بقالها أكثر من 1500 من السنين. هذه اللغة صارت لغة المتاحف، لا يتكلمون بها، لا يقرؤون بها ولا يتكلمون بها ولا يتداولونها إلا القلة من الناس الذين يصنعون ذلك. استمر ذلك حالهم إلى أن أتى رجل يهودي، هذا الرجل أصل أوروبي ثم هاجر بعد ذلك إلى فلسطين منذ ما يقرب من 80 سنة، منذ حوالي 80 سنة، اسمه ابن الياهو. هذا الرجل اليهودي جعل مهمته التي يتقرب بها إلى ربه إنه هو يحيي اللغة العبرية. عمل إيه الرجل ده اليهودي؟ بدأ يجيب أصل اللغة العبرية القديمة ودخل عليها ألفاظ جديدة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية، وأنتج لغة عبرية حديثة. لغة عبرية حديثة. طيب اشمعنى اللغة الإنجليزية بالذات؟ لأن بريطانيا أكثر دولة ساعدت اليهود. 2، إن فلسطين كانت مستعمرة بريطانية، فهم في حاجة أن يتخاطبوا مع الإنجليز. طب اللغة العربية، لأن هم موجودين في وسط مين؟ في وسط العرب. اللغة العبرية هي لغة جديدة أنتجها هذا الرجل اليهودي اللي هو إلياهو. وعمل إيه؟ عنده ابن صغير، ابنه ده علمه اللغة العبرية، لم يتكلم مع ابنه إلا باللغة العبرية. اسمعوا، علشان الناس اللي يقولوا عاوزين نودي ولادنا المدارس الأجنبية، علم ابنه اللغة العبرية، وكان لا يتكلم مع ولده إلا باللغة العبرية. وأيضا علم هذه اللغة لزوجته. انتبه، شوف بداية المسألة جاية منين؟ الجيل الصغير ومين؟ النساء، النساء والجيل الصغير. ده التغيير، ده البدايات الصحيحة. الأخ يتجوز من هنا مالوش دعوة بمراته، بتسمع ايه، بتقرأ ايه، بتشوف ايه، رايحة فين، جاية منين، مالوش دعوة. هو مطلوب منه حاجة واحدة بس، هي ايه؟ هي ايه؟ يدخل الفلوس. طب وهي بتعمل ايه؟ هي خدامة عند العيال، هو برضه خدام عند مراته وعند العيال. هذا الرجل علم زوجته اليهودية اللغة العبرية الحديثة اللي ما كملتش لسه 10-20 سنة، وعلم ابنه كذلك هذه اللغة، حتى إن الولد لا يتكلم إلا بهذه اللغة العبرية. الولد ده لما تكلم باللغة العبرية برع فيها وكان فصيحا فيها، فكان هذا الولد بمثابة سحر، إنجاز. لغة عبرية قديمة منذ سيدنا موسى انقضت واضمحلت وانتهت، وهناك ولد صغير يتكلم بهذه اللغة. أتت الوفود من أوروبا ومن روسيا ومن كل بلاد العالم عشان إيه؟ تشوف الولد الصغير الذي يتكلم باللغة العبرية. سبحان الله. وهذا الرجل أنشأ معجما للغة العبرية في عدة عشرات من الأجزاء، يقال في حوالي 80 مجلد. جاب كل الألفاظ الحياتية والاجتماعية والعلمية، كل الألفاظ، وترجمها إلى اللغة العبرية، عشان دي تعتبر لغة جديدة، عمل لها معجم لوحده. سبحان الله. طيب إذا كانت هذه اللغة صارت في عداد الأموات، حد يسمع عن حاجة اسمها اللغة المسمارية؟ اللغة المسمارية، اللغة المسمارية هذه لغة بائدة كان الناس يتكلمون بها في بلاد اليمن. في اليمن اللغة المسمارية خلاص انتهت. هناك لغات زي البابلية والأشورية، كل هذه اللغات كأهلها صارت لغات ايه؟ بائدة. هذا الرجل بعث الحياة في هذه اللغة القديمة البائدة حتى تكلم الناس بها. يقال بأنه علم 13 واحد. شوف البدايات ازاي، يبقى علم زوجته وابنه، وبعدين جاب 13 واحد علمهم اللغة العبرية. إذن فلسطين كلها، وقد يكون بلاد المشرق كلها، لا يوجد فيها إلا 13 واحد بيتكلموا باللغة العبرية الحديثة التي ألفها هذا الرجل. طيب ثم ماذا اللي حصل بعد كده؟ ان بدأ يبقى في هناك ثقافة لتبني اللغة العبرية، ان اللغة العبرية دي لغة مقدسة، مش هي دي اللغة اللي موسى اتكلم بها؟ مش دي اللغة اللي الأصباط تكلموا بها؟ إذن دي لغة الأنبياء. فلما كل لغة الأنبياء يبقى لغة إيه؟ عادية ولا مقدسة؟ يبقى لغة مقدسة. طب لما كل لغة مقدسة تحترم وتتعلم ولا تهمل؟ وبالتالي بدأ الناس اليهود يقبلوا على تعلم اللغة العبرية. إلى الآن هناك طوائف من اليهود ترى حرمة الكلام باللغة العبرية في غير الأمور الدينية. يعني في هناك طوائف من اليهود الآن لو الواحد تكلم اللغة العبرية في مجال الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء يجعلون ذلك هرطقة، يعتبر زندقة، لأن دي لغة مقدسة، فما ينفعش نخلي اللغة المقدسة دي في أمور الحياة، لابد نخليها لغة مقدسة لها وضعية معينة. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ بدأ الناس بالفعل يتبنوا مسألة اللغة العبرية. لما دخل الإنجليز بطريقة رسمية إلى فلسطين سنة 1917 بدأ الإنجليز يجدوا أن اللغة العبرية متواجدة، فكانت اليوفط والعناوين تكتب بثلاث لغات، اللغة العربية واللغة العبرية واللغة الإنجليزية، فكان ذلك اعتراف رسمي من الإنجليز الملاعين بماذا؟ برسمية اللغة العبرية. تقريبا في سنة 1922 هناك جماعة من الألمان أرادوا أنهم يعملوا كلية هندسة متقدمة ولكن باللغة الألمانية. احنا عندنا هنا جامعة ليه؟ الألمانية، والناس بتدفع مئات الآلاف عشان تدخل عيالها الجامعة الأمريكية الألمانية. طيب هتعملهم كلية ألمانية للهندسة، كيف تدرسون العلم فيها؟ قالوا باللغة الألمانية، أحسن دولة في الميكانيكا وأمور الهندسة في العالم هي ألمانيا. إلى الآن ألمانيا لا تضارع في التقنية الهندسية والميكانة وما إلى ذلك، لا تضارع. اعترض اليهود، قالوا لا مش عاوزينها باللغة الألمانية، وبالفعل تم تعديل هذا الأمر وصارت تدرس الهندسة باللغة العبرية. إسرائيل هذا الكيان النجس، هذا الكيان النجس يدرس كل العلوم باللغة العبرية. الطب يدرس باللغة العبرية، كل الفنون عندهم تدرس باللغة العبرية، الصيدلة باللغة العبرية، الهندسة باللغة العبرية، الآداب باللغة العبرية، الحقوق باللغة العبرية، كله باللغة العبرية. وأسسوا قبل ذلك جامعة عبرية، جامعة عبرية في القدس، أسسوها من أجل تبني اللغة العبرية وجعلها لغة عصرية. يبقى اليهود يتعلمون اللغة العبرية ويحرصون على تعليم أولادهم اللغة العبرية التي عمرها لم يتجاوز 100 سنة، ونحن نحول بين أولادنا وبين اللغة العربية، كيف يكون ذلك الأمر؟ أنا أعتبر أن كل امرأة تجعل مشكلة مع زوجها من أجل دفع الأولاد إلى المدارس الأجنبية، أنا أعتبر هذه جريمة في حق الإسلام، جريمة في حق الإسلام. فلابد لأهل الإسلام أن يقاطعوا هذه المدارس وهذه الجامعات، وإذا فعلنا ذلك وأقبل الناس على تعليم اللغة العربية وتعلمها لكنا بذلك قد أزدينا جميلا عظيما للأمة وأرضينا ربنا سبحانه. اللغة العربية لغة سهلة بسيطة، لغة سهلة بسيطة. هل تفهمونني؟ كلامي صعب يا أخي الحبيب؟ هل أنا أتكلم باللغة بأي لغة؟ هذه اللغة العربية التي تسمعونها مني، هذه اللغة العربية. لو أن الصحابة والتابعين سمعوا
هذا المجلس يفهمونه أم لا؟ يفهمونه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مكاني ليحدثنا، أنا فهم كلامه أم يعي علينا هذا الفهم؟ هنفهم كلامه، سنفهم كلامه. نعم هناك كلمات لغوية عسرة وصعبة، طيب لا بأس، فلنبتعد عن هذه الكلمات ولنوجد لها البديل الذي يمكن أن يعرفه الناس. ممكن إن احنا نشوف بدائل مستحسنة لبعض الكلمات الوحشية التي يصعب على الناس أن يعوها أو أن يفهموها. نمرة اثنين، نبتعد عن التكلف عند الكلام بالعربية، نحاول إن احنا نبتعد عن التكلف. هناك بعض الناس يريدون إظهار مقدرة لغوية فيتكلفون بإيراد الألفاظ الصعبة، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لا ينبغي الإنسان أن يتكلف في لغته، ولو وقعت كلمة منه عفوا دون أن يفطن لا بأس أن يعدل هذه الجملة أو هذه الكلمة بالكلمة التي تفهم، ليس في ذلك بأس. حدثتكم من قبل بهذه القصة التي كانت لأحد أقاربي، الكلام ده كان في السبعينيات من القرن الماضي، وكنا فتيانا حزاورة فتواصينا ألا نتكلم إلا باللغة العربية الفصحى، كنا شباب صغير يعني، فتواصينا ألا نتكلم إلا بالعربية الفصحى. فهذا الأخ والدته قالت له اذهب اشتري لنا كيلو عدس بجبة. الجبة دي الأخ ظن إن كلمة جبة دي كلمة مش عربية، والعربية الإيه؟ القلنسوة اللي هي الطائية. فراح الراجل بتاع الحبوب وقال له يا عمي أريد كيلو عدس بقلنسوة. الرجل يعرف أنواع العدس ولكن لأول مرة في حياته يسمع إن في عدس اسمه عدس بقلنسوة. قال له يا ابني قلنسوة إيه دي؟ قال له يا عماه عدس بقلنسوة. يقول له أصفر؟ يقول له لا ليس بأصفر. أحمر؟ ليس بأحمر. طيب بني؟ ليس ببني. أمال إيه؟ بقلنسوة. قال له يا ابني ادخل شوف القلنسوة بتاعتك دي. فقالوا هذه هي، راح مديله جزين إقلام على صداقه وقال له اسمه بجبة. هو الجبة لفظ عربي صحيح، الجبة لفظ عربي صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى رجلا يلبس جبة قسرجها بحرير فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لفظ الجبة ده كان موجود واستعملته العرب، ولكن جهل الناس ببعض الألفاظ أراد أن يأتي بالبديل ليس المستحسن ولكن البديل الأصعب، فوقع الذي وقع. إذن أول مصيبة من مصائب المدارس الأجنبية أننا نحول بين أبنائنا وبين اللغة العربية، اللغة العظيمة المباركة، لغة القرآن. سيترتب على هذا الفصل فصل حضاري. اللغة يا إخواني أكبر مقوم من مقومات الحضارة والثقافة، فلما يبقوا أبناء العرب لا يعرفون الكلام باللغة العربية ولا يعرفون أن يتكلموا إلا بالأجنبي، وإن الرطانة بالأجنبية دلالة على الرقي والمدنية والتحضر، إيه اللي يحصل يترتب على كده؟ إن مش عندهم استعداد إن هم يقرأوا تراثنا ولا يعرفوا علومنا. ولعل هذه أحد الوجوه التي تحدث هذه الأيام. تجد مثلا بعض الدعاة سامحهم الله يقول لك ما تروحش درس فلان، طب يتكلم باللغة العربية الفصحى مش هتفهمه، لكن احنا هنا بنكلم بلغة البقى بتوع الفجل والجرجير والفلفل الأخضر بلغة ستوتة، فاحنا نقدر نفهمك كويس. ستتم الحيلولة بين الأجيال وبين التراث، تراثنا ماضينا سلفنا. وسترتب على ذلك انفضاض قلوب الناس عن أهل العلم. إذا لن نقبل من أهل العلم إلا الفرافير اللي هم أصحاب التمدين اللي بيكلموا بالطريقة الجديدة، كلمة عربي على كلمة إنجليزي على فرنساوي. عاوز تعمل ديليت لقلبك تعال لنا. لا طب إيه دخل لا طب ديليت دي يعني إيه دي إزالة، مش قادر يقول كلمة إزالة. طبعا لما أقولك ديليت لقلبك يبقى بالفعل ده يبقى مش قفل، مش شيخ قفل بقى، ده شيخ متفتح، يبقى نروح نسمع له وده بقى هو بقى اللي يوصلنا بقى. وبالتالي تسمع ما لا تستطيع أن تتصوره، حاجة عجيبة جدا. ولسنا بصدد تتبع مثل هؤلاء الناس غفر الله لنا ولهم، ولكن بنقول ده أثر من آثار التفرنج، التفرنج اللغوي الذي يترتب عليه الانفصال الحضاري، الذي يترتب عليه الانفصال الدعوي، الذي يترتب عليه الانفصال بين الأجيال، الذي يترتب عليه الحيلولة بين الناس وبين أهل العلم. اللي هيتكلم بلغة عربية واللي هيلبس لبس أهل العلم لا 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 دي بقى ما ينفعش. طيب ثم ماذا أيضا؟ تعالى ننظر إلى المدارس الأجنبية والتعليم الأجنبي. نمرة واحد، الاختلاط الفاحش. الاختلاط الفاحش، لكم أن تذهبوا إلى المناطق اللي فيها المدارس هذه، هتجد ببساطة الولد حاطط إيده على كتف البنت وماشيين جنب بعض. الكلام ده كله بنشوف الكلام ده وشفناه، وهذا هو الظاهر. لا بأس أن تجد الفتاة تجلس على رجل الولد لأن هما بيذاكروا مع بعض وبيأكلوا مع بعض وبيركبوا الحصان مع بعض، ولو إجت تقع أبوها اللي بيجي يلحقها، ولا مين بيجي يلحقها؟ زميلها. ولا بيجي يلحقها يلحقها إزاي؟ بيحضنها علشان ينزلها. وبالتالي أمر عادي جدا. انظر إلى هذه المحاككة الخطيرة. ومن هذه المحاككة هناك حمامات السباحة، وحدث ولا حرج. هناك المطابخ، حدث ولا حرج. قاعات الدرس، حدث ولا حرج. الحوار المجتمعي عندهم، حدث ولا حرج. سيترتب على ذلك تفسخ أخلاقي عظيم. يبقى أنا مش راضي أودي عيالي مدرسة الشيخ حسنين عشان المدرس بيقول تعالى يا دي يا كذا يا ابن كذا، وروح أودي ابن فين؟ في هذا المكان. كمن يستجير من النار بالرمضاء. واحد يعني عاوز ان يحفظ عينه من العوار فترك عينيه للعمى، سبحان الله. طيب وماذا أيضا؟ وماذا أيضا؟ هذا الحوار الذي يكون بين الأجيال المتفسخة، يا ترى ما الذي يترتب عليه؟ يا ترى نظرة الأولاد للمستقبل إيه؟ بيفكروا في إيه؟ نفسهم في إيه؟ لن تجد واحد منهم يقول لك نفسي إن أنا أكون كصلاح الدين الأيوبي، استحالة. نفسي إن أنا أكون زي مثلا البخاري، استحالة. هي تقول نفسي أكون زي مثلا الخنساء أو زي خديجة، ده لا يمكن، لا يمكن. إذن الناتج مفاصلة بينهم وبين استشراف المستقبل لهذا الدين. أجيال مفككة ضعيفة فاسدة وهشة. طيب هذا التفسخ والهشاشة والضعف بأموال من؟ بأموال من؟ بأموال من؟ بأموال المسلمين. سبحان الله، كأني بقول الله عز وجل مع الاختلاف الشديد يخربون بيوتهم بأيديهم، مش عايز أكمل الآية، كأننا نخرب بيوتنا بأيدينا، نخرب بيوتنا بأيدينا. طيب ننظر إلى الجوانب المادية. وننظر إلى العبء الخطير الذي تسببه هذه المدارس. أنت ممكن تدي لابنك مصروف 5 جنيه ده لو كنت يعني من ال... وممكن أقل من كده، ممكن ابنك تجيب له بسكوتة لمبادة ولا شمعادة أو بسكوتة لوكس أو فيري ولا أي حاجة، ممكن تجيب له سندوتش فول وطعمية بجنيه وربع وشوية مخلل بربع جنيه بجنيه ونص. طب المدارس دي يا ترى الحاجات دي كلها تنفع فيها؟ لا، تقل حاجة هناك الكريبات. الكريبات دي الواحد على الأقل هناك 25 جنيه مثلا، يأكل 2 ب50 جنيه. وطبعا لابد من الفنجرة، ودايما اللي بيفنجر عليه مين؟ الأصحاب ولا الصحبات؟ الله المستعان. إذا هذا الولد لما يكون مصروفه في اليوم 100 150 جنيه، الأب يجيب الفوز كلها منين؟ طب الأب لو قال لا ما ينفعش نوقف، تحصل المشاكل بين الأم وبين الرجل، تقول له ده ابننا لابد نحافظ عليه، لابد نأمن مستقبله، لابد نشوف الأصلح له. انت عاجبك ابن فلان معاه بكالوريوس ومرمي في الشارع، وابن فلان معاه بكالوريوس وبيشتغل في عصارة بياخد 500 جنيه في الشهر وبيشتغل 10 ساعات في اليوم، كم ده بيحصل؟ سوق العمل في مصر من الأسواق المصنفة عالميا بأنها قليلة الكلفة. سوق العمل في مصر تجد واحد بيشتغل عصارة 10 ساعات في اليوم 700 800 جنيه. سبحان الله، تحب ابنك يشتغل في المسائل دي ولا ابنك دخله كلية سياسة واقتصاد في الجامعة الأمريكية ويطلع يشتغل في وزارة الخارجية ياخد في الشهر مثلا 15 ألف جنيه، وبعد فترة يشتغل في أي سفارة يجيب عربية عليها علم يرفرف، لا مرور ولا أي حاجة بقى تقفله، يبقى حاجة. انظر إلى هذا الأمر. وبالتالي يا إخواني لابد أن نهتم بمسألة خطيرة، وهي مسألة تربية الأبناء. وتربية الأبناء ليس بتعليمهم في المدارس فحسب، هذا جزء من الاهتمام، ولكن الاهتمام الأكبر أن يكون عندهم استواء عقدي وأخلاقي وعقلي. دي مسألة مهمة جدا، استواء، يكون عنده، يكون متزن، متزن في عقيدته، ومتزن في فهمه وعقله، ومتزن في أخلاقه. طيب من الذي يقوم بذلك؟ الذي يقوم بذلك مجموعة، المجموعة دي أولها الأسرة، ثانيها الأصحاب والأصدقاء. لو احنا الأسرة مع الأصحاب والأصدقاء حصل نوع كبير جدا من التعاون، نستطيع أن نتغلب على كثير من الصعوبات. عندنا حديث الغلام والساحر، محور هذه القصة على ماذا؟ على ماذا؟ على الغلام، على الغلام، محور هذه القصة على الغلام. وهذه القصة تعد نبراسا ينبغي أن يدرس لأولاد المسلمين. عندما أحس الساحر بموته قال للملك ادفع لي غلاما لأعلمه السحر. غلاما، طب ايش معنى غلاما؟ لأن المعارف الموجودة عند الغلمان تمتاز بأنها معارف ساذجة، ساذجة يعني واسعة، لا تعرف التقييد والتحديد والتنظيم، ومن ثم يسهل تنظيمها وتحديدها. بخلاف نحن بقى، كل ما الإنسان بيكبر يتقدم في السن المعارف بتتضح وتتظبط، وبالتالي ما ينفعش مثلا يبقى راجل شيبة عنده 50 60 سنة هيجي عيل صغير يضحك عليه ويفسد دماغه، خلاص انتهى الموضوع. ولكن تنظيم الأمور المتعلقة بالفهم والمنهج وغير ذلك، أول من يستجيب فيه من؟ الصغار. ادفع لي غلاما، ادفع لي غلاما. حديث عمرو بن الحويرث عندما قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة صغيرين، غلمان وفتيان صغيرين لسه بيتعلموا القرآن، لسه صفحتهم بسيطة. ومن المقصود بالسذاجة، السذاجة اللي هي البساطة، تجد المعارف عند الصغار بتمتاز بالسذاجة، وكل ما بيصغر السذاجة بتزداد. تجد الطفل الصغير يشوف مثلا ده، نقول له ده مثلا دي قطة، يبص كويس جدا القطة يتأملها، يجد لها أربع رجلين، لها ديل، له اتنين صغيرين، بعد فترة ماشي معاك يتلاقي حمار يقول لك قطة قطة. إيه اللي حصل؟ ليس عنده أهلية التمييز الدقيق، فعنده دي أربع رجلين وده أربع رجلين، وده ديل وده ديل، وده ودنتين وده ودنتين، وده بيمشي على أربعة وده بتمشي على أربعة، يبقى ده هو ده. ده نوع من الإدراك العقلي، ولكن إدراك عقلي ماذا؟ ليس عميقا، وإنما هو ساذج. وكلما بيتقدم في السن يبدأ الإدراك يعمق وتحصل له نوع من الكثافة، يتقل. وبالتالي لو طفل مثلا عنده أربع خمس سنين يقدر يميز كويس جدا بين القطة والكلب والحمار والبطة والوزة، بينما طفل أصغر من كده لا يستطيع أن يميز. نحن نريد إن أولادنا ينشأوا التنشئة الصحيحة في وسط أسرة مستقرة يمكن أن تنتج نتاجا صحيحة. لابد أن يتم تعديل أولويات الأسر، وهذا التعديل سيكون بدايته من العلاقة الصحيحة بين الزوج والزوجة. لابد من هذه العلاقة الصحيحة بين الزوج والزوجة. لماذا تزوجت؟ ماذا يراد مني وماذا أريد؟ هذه أمور لابد أن تكون واضحة. كثير من المشاكل التي تحدث في البيوتات سببها أن هذه البيوتات لم تقم على أصل صحيح، وعاوز يتجوز وخلاص، وبعدين لما عشان هو أخ قالوا له أخت دي فلانة منتقبة وما شاء الله ختم القرآن وما شاء الله بتقيم الليل وما بتفطرش. الأصل فيها الصيام، ما بتفطرش شيخ عاصم، ما بتفطرش، يقول بسم الله ما شاء الله، وبعدين الإله مش لها، الإله لغيرها. دايما الناس بتحاول تفخم ويقول لك يا بخت من وفى الراسين في الحلال، في يلا لمم نلم. طيب وهو يتقال لها بقى بسم الله ما شاء الله، الأخ ده بقى ايه على السنة، بسم الله ما شاء الله، لو كان أيام الصحابة هيبقى زي أبو بكر وعمر. هي عاوزة ايه غير كده؟ هي عاوزة أبو بكر وعمر، وهو عاوز حفصة وعائشة وخديجة، الأمور تتلم على بعض. ثم بعد ذلك أيام، وبعد هذه الأيام ينجلي الغبار، فعندما ينجلي الغبار تبدو الحقائق، ولكنها حقائق مفزعة، إنها ليس كذلك وهو ليس كذلك. قدامهم خيارين، إما أن هم كل واحد يروح في حاله، وإما أن نلم المسائل ونتمشي المسائل وبعدين نقول لها الرجالة كلهم كده، ونقول له هم الحريم كلهم كده، فمفيش قدامك إلا كده، واخد بالك إزاي، والراجل تبقى غليبة وتمشي المسائل. أو إن هم يفترقوا، ومن ذا الذي يجرؤ على هذا القرار؟ كثير جدا من الناس لا يقدموا على الزواج إلا بعد أن يؤسس شقة وعفش وشبكة ومهر وأيمة وقعدة ووقفة وكل هذه الأشياء. فبالتالي لو رجع خطوة لورا سيشعر أنه لكي يقوم مرة ثانية يحتاج إلى 10 سنوات، فبالتالي يقول ايه اهي زوجة وخلاص، من يدري جاز ربنا يهديها ببركة الدعاء الناس الصالحين. ولذلك كثيرا عندما تجد احدا يا شيخ ادعي لي من الشباب، استشعر ان هذا الطلب وراءه ما وراءه، واستشعر وراءه بالشفقة الشديدة بالفعل. وبالتالي اذا اردنا خطة رشد فعلينا ان نركز على هذين الجانبين، الاولاد والنساء، الأولاد والنساء. وكل أسف أن أقول أن أول من التفت إلى هذه الحقيقة من؟ الأجانب الذين أرادوا أن يفسدوا ديارنا. قالوا بأن الإفساد لن يكون إلا بإفساد الأجيال والنساء. نفسد الأجيال والنساء خلاص المجتمع كله نملكه ويكون في قبضة أيدينا. طيب كيف نفسد الأجيال والنساء؟ عن طريق الحيلولة بينهم وبين الإسلام، نحول بينهم وبين الإسلام. لو جبنا الأجيال الصاعدة الآن كرتون جزيرة النور مثلا، أو مثلا كرتون إسلامي زي ما بيقولوا، وجبنا كده مثلا سوبرمان، يا ترى الأولاد الصغيرين يروح لمين؟ لسوبرمان ولا لجزيرة النور؟ للأسف تجد الأجيال الصاعدة دي تروح لمين؟ لسوبرمان وبادمان وكل هذه الأشياء، ويسيبهم الأشياء التي فيها معاني إسلامية. دي مؤشر مش مؤشر؟ مؤشر خطير. طب فين الأب والأم؟ يلا نلبخهم علشان نشوف مصالحنا. هذه مسألة في غاية الخطورة، هذه مسألة في غاية الخطورة. فلابد أولا أن تختار الزوجة الصالحة، ولابد للمرأة أن تختار الزوج الصالح، ولا بأس أن يتأخر الزواج. إذا لم تجد المرأة الرجل الصالح لا تتعجل في هذه المسألة. كل شيء بنصيب، حتى لو ما جوزتش خالص ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى نيتها فيأجرها خيرا إن شاء الله. وهو أيضا لابد أن يبحث عن الزوجة الصالحة بالمواصفات التي تنبني بها الأمة، حتى ولو تأخر الأمر لا بأس، لا بأس. لكن إن احنا نقدم على هذه الخطوة دون إعداد، فإننا نبني بيوتنا التي هي من الصفيح على جمر من النار. سنتأذى كثيرا، لن نستطيع أن تخرج الأجيال أجيالا صالحة. بالفعل لن نستطيع أن نقدم شيئا لهذا الدين. نريد أن نقدم شيئا لهذا الدين عن طريق تربية أولادنا، وعن طريق إفعامهم بالأمل وربطهم باللغة وتحبيبهم في دين الله عز وجل. لابد أن نعدل جملة من المفاهيم الأسرية الموجودة من هذه الجمل الخطيرة. ماذا أريد من أولادي؟ وماذا أريد لأولادي؟ أنا عاوزهم ليه والإيه وعشان إيه، وأوديهم لفين ووصلهم لفين؟ لابد أن نجيب عن هذه الأسئلة. من ذا الذي يستطيع أن يعاونني في تحقيق ما أريد؟ الآن بعض الناس جعلوا من الحضانات وجعلوا من الكتاتيب سبوبة، وأصحاب الأسر رضوا بذلك، خلاص ما فيش مشكلة خدوا فلوس. الناس كلها نفس عيالها تتربى، لكن تربية الأولاد هذه مسألة عويصة وكبيرة وخطيرة، لا سيما أن الأسرة لا تساعد في هذا الجهد. الأسرة تدفع بأبنائها إلى الحضانات أو إلى دور التحفيظ أو إلى الكتاتيب، وتظن أن هذه الدور هي التي ستقوم بالوظيفة. لا، الأسرة لابد أن تقوم بالوظيفة، وهذه الدور تقوم بالوظيفة، ومجموعة الأصدقاء سواء من جانب الأب أو من جانب الأم لهم دور أكيد في تربية الأولاد. تصور لو أن أبناءنا الصغار أتوا مع آبائهم وجلسوا مجلسا مع الآباء، يشوفوا الناس الملتحين، يشوفوا قراءة القرآن، يشوفوا المساجد، يسمعوا ذكر ربنا عز وجل، يروحوا البيت يجدوا الوالد بيقرأ القرآن، يصحى بالليل يقلق بالليل يتلاقي والده واقف بيقيم الليل، في بعض مرة ينظر لأبوه يجد أبوه بيذكر ربنا عز وجل وتفيض عيناه. الله، يجد أن أبوه الأمور الشخصية ما يعلقش عليها، لكن الأمور متعلقة بالدين يقف زي الأسد. الحاجات دي بتترسب في نفوس الأولاد. طيب افترضنا لو في هناك بنت ذهبت مع أمها في جملة الأخوات، ليس هناك كلام، أنت يا أختي النهاردة أكلتوا إيه وعملتوا إيه سويت إيه، ما جبتوا السمك المكان الفني ليه؟ على فكرة الطريقة الصحيحة في شوي السمك كذا، الطريقة الصحيحة في تخليط الفراخ كذا، طب وانت ليه تطبخ الملوخية بالطريقة الفلانية؟ ما تعمليها بالطريقة العلانية. لو أن البنت حضرت مجمع الأخوات ولا كلام لهم إلا في هذه الأشياء، ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ نتيجة صعبة جدا. لكن لو حضرت وجدتهم يذكرن الله عز وجل، ينشغلن بما ينفعهن، وكل أخت ترى بأن كل الأخوات أولادها هم في الحقيقة أولادها، كما أن احنا في دنيا الإخوة بنجد أن كل أولاد الإخوة هم أولاد الإخوة. أنا أحب أن احنا كلنا نتبنى أولاد بعض، مش حد اسمه دي أولاد فلان، كلنا نتبنى أولاد بعض، وكذلك الأخوات كلهم يتبنوا أولاد بعض. لابد أن احنا نرتقي خطوة إلى الأمام. لكن يبقى ابنك بيعمل حاجة غلط وما أقدرش أنا أوجهه، ما أقدرش أنا أكلمه، ما أقدرش أخذ بإيده إلى الخير، ولو تدخلت أتدخل بالطريقة الأسوأ، ممكن أكلمه أشدد عليه، أكلمه بطريقة مش كويسة، أشد عليه بطريقة تنفره. أنا الآن أفسدت كثيرا. نحن نريد بإذن الله تبارك وتعالى أن نعاهد ربنا عز وجل أن يرى منا ومن أزواجنا ومن أولادنا ما يحب ويرضى، وأن نتواصى فيما بيننا أن يكون أولادنا هم أولاد الأمة، وأن تكون بناتنا هن بنات الأمة، وأن تكون بيننا النصيحة الرقراقة والكلمة الطيبة والخلق الحسن، لعل الله تعالى أن يرضى عنا. كما لابد من التركيز على العناية باللغة العربية، نحاول نتكلم باللغة العربية ولو بنسبة 30% من الحديث اليومي، 30% من الحديث اليومي يكون باللغة العربية، بدل من أن أقول لك هات القلم أو هات القلم، هات القلم وهات لغة عربية، بدل الألم أو الإيه؟ القلم. ما الفرق بين الألم والقلم؟ فرق كبير جدا. لما أقول لك هات الألم كأني أقول لك امرضني، لكن لما أقول لك هات القلم يبقى أنا أعطيك القلم الذي تكتب به. أرأيت الفارق بين الهمزة وبين القاف؟ كثير جدا. وأقول دون تكلف، لا تجعل كل همزة قافا، لأن بعض الناس قلب الهمزات إلى قافات فأتى بالعجب العجاب، يعني يقول إن شاء الله، إن شاء الله معك قد إيه، يقولك معك قد قيه. لا ينبغي أن نحن نقع في مثل هذه الأخطاء، بل لابد أن نتخير من اللغة أحسنها وأن نتخير البداية الحسنة. بداية إحنا عاوزين في اليوم لا تقل نسبة الحديث باللغة العربية عن كم؟ عن 30%. لا بأس، حتى الأطفال الصغار نحدثهم كيف حالك يا قسورة، ماذا صنعت اليوم؟ يقول لي فعلت خيرا، أمضيت خيرا، كلمات يسيرة. في البيت كذلك لابد أن تحث زوجتك أن تتكلم باللغة العربية الفصحى ولو شيئا يسيرا، بدل يا بنت هات المية، نقول يا فتاة أو يا بنت ماشي هات المياه، أعطيني كوبا من الماء. نحاول نغير شوية، نعدل، حتى احنا لو عدلنا 30% في حياتنا في اللغة نشعر ان احنا عملنا حاجة جديدة في حياتنا، حاجة جديدة، ان احنا قدمنا خطوة، ان احنا انتقلنا نقلة. النساء احيانا يحدثن تغييرات مهولة في الشقق، يخلي أوضة النوم في النش والنش في المطبخ والمطبخ في الصالة، يقلب الدنيا. تيجي من بر رأيك إيه بقى في التغيير ده؟ لابد من التغيير، بس خلوا التغيير بتاعنا تغيير إلى الأمام. 30% موافقين إن شاء الله؟ الموافق يرفع إيده كده يا إخواننا الأحباب. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، توكلنا على الله. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم أيها الأحباب، وأن يبارك في أولادكم وفي نسائكم، وأن تقر أعينكم بنصرة الملة ورفعة الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر. أيسر طرق تعلم العربية، انظر أنا لا أميل إلى الأجرومية وقطر الندى وشر الذهب، لا لا لا، اللغة العربية هي ممارسة، ممارسة، تمارس اللغة، تمارس اللغة، ان انت تسمع كويس وان انت تتكلم باللغة. اذا تسمع اللغة وتتكلم باللغة. وافضل طريقة ان تحفظ القرآن وان تحفظ الحديث وان تطالع كتب اهل العلم، لان هذه النماذج الصحيحة للغة العربية، دي احسن طريقة. هذه اللغة العبرية التي يتحدث بها الجامعات والمدارس الأجنبية، لا يا أخي، المدارس الأجنبية كل دولة تريد أن تنشر ثقافتها لتزيح الثقافة الإسلامية بتعمل مجموعة مدارس ومجموعة جامعات. الكلام ده موجود في مصر من أيام الاحتلال الإنجليزي، من أيام الاحتلال الإنجليزي الفرنسيين عملوا مدارس والإنجليز عملوا مدارس، في هناك مدارس للإنجليز ومدارس الفرنسيين، وهناك مدارس الجاليات اليونانية. لكن المسألة المدارس الأجنبية انتشرت هذه الأيام بصورة ملحوظة، فلا علاقة باللغة العبرية بالمدارس الأجنبية. حاول أن يعني تدقق فيما ذكرت. هل حرام الكلام والمعرفة عن اللغة العبرية؟ أبدا. أنا درست اللغة العبرية، أنا في الجامعة، في جامعة القاهرة في الدراسات العليا أنا درست اللغة العبرية. فدراسة اللغة شيء، وإن احنا ندعو إليها ونطالب الناس أن يتعمقوا فيها ونربي أولادنا على شيء تاني. يعني الناس تسعد إذا وجدت ابنها بيتكلم باللغة الإنجليزية. أحد الإخوة يعمل في إحدى الدول، وكنت في زيارة لهذه الدولة، أخبرني لقد طبيب إن امرأة أتت بطفلها لكي يكشف عليه، فهو يحدثها باللغة العربية وهي تتأبى إلا أن تكلمه باللغة الإنجليزية. يقول لها يا أختي أنا عربي، أنا من مصر، كلميني بالعربية. فترد عليه أنا مش هكلمك إلا بالإنجليزية، لأن في اعتقادها أن اللغة العربية ديت هي لغة الفشل ولغة التخلف، بينما اللغات الأجنبية هي لغة الحضارة، وبالتالي هي تتكلم بلغة الحضارة. فجزء من كما يسمونه بالمصطلح الدارج البرستيج الاجتماعي أن هي تتكلم ببعض الكلمات الأجنبية. ده خطأ شديد. وذاك الإخوة الذين ابتلوا بهذا الأمر بحكم الدراسة وغيرها، خلاص وقت الدراسة ماشي، لكن خارج هذه المقامات لا يتكلموا إلا باللغة العربية. جان شيراك هذا الرجل كان رئيس فرنسي، أراد أنه يدخل انتخابات مرة تانية، سقط. عارفين سقط ليه في انتخابات الرئاسة؟ لأنه تكلم جملة باللغة الإنجليزية. الشعب الفرنسي سقطوا في الانتخابات لأنه تكلم جملة باللغة الإنجليزية، فيعتبر ده طعن في الحضارة والثقافة الفرنسية. طب احنا بنعمل احنا ايه بقى؟ احنا بنعجن إلى الله تعالى المشتكى. طيب اليهود يا إخواني في المحافل الأجنبية بيتكلم اللغة الايه؟ العبرية. طب احنا في المحافل الدولية بنتكلم اللغة الايه؟ الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. شفت الفرق بقى؟ فإحنا عاوزين يعني، أنا أعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى وقت، ولكن الإرادة أقوى من الصخر، الإرادة أقوى من الصخر. اللي يكسر الجبل حاجة واحدة بس، هي الإيه؟ الإرادة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأعتذر أننا لم يعني ندرس في كتاب العلم. إن شاء الله المجلس القادم يكون موعدنا في كتاب العلم إن شاء الله.